إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فدين الإسلام دين واقعي لا يحلق في أجواء الخيال المثالية الواهمة، ولكنه يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع، ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة. لذلك لم يفرض على الناس ولم يفترض عليهم أن يكون كل كلامهم ذكرا، وكل صمتهم فكرا، وكل سماعهم قرآنا، وكل فراغهم في المسجد. لقد اعترف الإسلام بهم وبفطرهم وغرائزهم التي خلقهم الله تعالى عليها، وخلقهم سبحانه، خلقهم يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون، كما خلقهم يأكلون ويشربون. لذلك كانت من العلل التي أقلع بها إخوة يوسف أباهم يعقوب عليه السلام بإرسال يوسف معهم، عندما قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. لقد جاءت شريعة الإسلام على وجه من الكمال والاعتدال، بل على الوجه الأكمل في الكمال والاعتدال والوسطية والاتزان، تطيب معها الحياة وتستقر معها النفوس وتسعد البشرية. فشرائع الإسلام على عظمتها وصفائها وكمالها، إلا أنها تراعي ما جبلت عليه النفوس من الميل للترويح والاستجمام. فالإسلام دين سماحة ويسر، يلبي احتياجات المرء النفسية والبدنية والذهنية بتوازن وشمولية واعتدال. تأمل في قول الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حينما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون بالحراب، وأراد بعض الصحابة أن يمنعهم، قال: دعهم، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني أرسلت بالحنيفية السمحة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي محبة النفوس لبعض الاستجمام والترويح، فلم يكن يجعل جميع لقاءاته بأصحابه مجالس وعظ، بل يخصص بعض الأوقات في الوعظ والإرشاد ويتعاهدهم بالمواعظ، مراعياً أوقات نشاطهم، ولا يفعل ذلك دوماً خوفاً من الملل والسآمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، وكان يضاحك أصحابه صلى الله عليه وسلم ويسابق نساءه. فالإسلام دين سماحة ويسر، مراعياً النفوس وضعفها ويتألفها. ليس في ديننا رهبانية مبتدعة تثقل الإنسان بجمودها، لكن ليس في حياتنا أيضاً لهو وفراغ وعبث ينسي الغاية من الخلق ويفرغ الإنسان من معناه. إنها الموازنة بين حقوق النفس وواجباتها، والوفاء بحقوق الخلق والخالق ومتطلبات الدنيا والآخرة في تكامل وتناسق ويسر تتجلى فيه عظمة الإسلام ورحمة الودود الرؤوف الرحيم. لقد أجاز الإسلام الترويح الذي يعين الفرد المسلم على تحمل مشاق الحياة وصعابها، شريطة ألا تتعارض تلك الأنشطة مع شيء من شرائع الإسلام، ولا تتخطى الحرام أو يكون فيها إشغال عن عبادة مفروضة. وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة دلالة على مراعاة الإسلام لحق النفس في الراحة وإعطائها حقها في ذلك، طالما أنه ضمن الإطار الشرعي وداخل الحدود المقبولة اجتماعيا. الإسلام إخوة الإسلام حين يقر الجانب الترويحي في حياة المسلم فهو ينطلق من مراعاته للفطرة البشرية، ويتعامل مع واقع الإنسان وظروفه، وليس معنى ذلك الرضا بالواقع أيا كان. والمنطلق الآخر الذي تنطلق منه مشروعية الترويح في الإسلام هو شمولية هذا الدين بجميع شرائعه لجميع جوانب حياة الإنسان الجسمية، الروحية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، الغريزية. فالشمول أحد خصائص هذا الدين العظيم وميزاته. ومن هنا اعترف الإسلام انطلاقا من واقعيته وشموليته بحق البدن في أخذ نصيبه من الراحة والاستجمام، كما اعترف بحق الروح أن تنال حظها من الترويح الذي يناسبها من طاعة العلي العلام، ليقوم كل منهما ليقوي كل منهما الآخر على تحقيق العبودية لله بمعناها الشامل. مما لا شك فيه إخواني أن الأصل في الترويح أنه يتلازم مع أوقات الفراغ ويمارس فيه، كما يجب أن يكون متوازنين في الكمية فلا يطغى أحدهما على الآخر. فزيادة وقت الفراغ في حياة الإنسان وتركه سهلا بدون استغلال يحوله إلى بطالة وفساد، وزيادة الترويح على أوقات الفراغ يحوله إلى لهو ولعب. لذا نجد أن الإسلام يقوم عمر الإنسان في حياته الدنيا بأنه أسمى وأغلى من أن تضيع أجزاؤه بين لهو عابث سخيف لا قيمة له، ولعب باطل لا يأتي وراءه بمنفعة دينية ولا دنيوية. فهو مسؤول عنه يوم القيامة سوف يحاسب عليه. لذلك مما يسأل عنه العبد يوم القيامة شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه. من مظاهر سماحة الإسلام يا أخواني أنه شرع من العبادات ما يزكي النفس ويرقيها روحيا وماديا، وينهض بالجماعة كلها ويقيمها على أساس من الخوة والتكافل دون أن يعطل مهمة الإنسان في عمارة الأرض. فالصلاة والزكاة والصيام والحج عبادات فردية واجتماعية في نفس الوقت، فهي لا تعزل المسلم عن الحياة ولا عن المجتمع، بل تزيده ارتباطا شعوريا وعلميا. ومن ثم لم يشرع الإسلام الرهبانية التي تفرض على الإنسان العزلة عن الحياة وطيباتها والعمل لتنميتها وترقيتها. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد عشرة المبشرين بالجنة، قال سعد: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. والتبتل يعني ترك النكاح تفرغا للعبادة. إن الشرع يعتبر الأرض كلها محرابا كبيرا للمؤمن، ويعتبر العمل فيها عبادة وجهادا إذا صحت النية والتزمت حدود رب البرية. ولا يقر ما دعت إليه الديانات والفلسفات الأخرى من إهمال الحياة المادية لأجل الحياة الروحية، ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى تصفو الروح وترقى كما يزعمون، ومن إهدار شأن الدنيا من أجل الآخرة، ولا العكس من ذلك أيضا، بأن ينعم البدن على حساب الروح ويرتع في الدنيا على حساب الآخرة. لقد جاء الشرع بالتوازن في هذا كله، كما قال سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. روى الإمام مسلم عن أبي عثمان النهدي أن حنظلة الأسد أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا وإياها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يرددها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ولكم أجمعين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، لقد أنكر القرآن بل شدد النكير على أصحاب هذه النزعة في تحريم الطيبات والزينة التي أخرجها الله لعباده، فقال سبحانه وتعالى في القرآن المكي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال في القرآن المدني يخاطب الجماعة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وهاتان الآيتان الكريمتان تبينان للجماعة المؤمنة حقيقة منهج الإسلام في التمتع بالطيبات ومقاومة الغلو الذي قد يوجد في بعض الأديان أو عند بعض الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: إن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فكأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يعني هذا الانطلاق يا إخواني، لا يعني ما تقدم الانطلاق في الترفيه عن النفس بلا حاجز ولا حاجر. إننا لو أردنا أن نصف حال الأمة المسلمة اليوم حقيقة لوصفناها بأنها أمة يغلب عليها اللهو إلا من رحم الله عز وجل. صار الترفيه عن النفس بابا للانشغال بتوافه الأمور، حتى أصبح ذلك سمة طاغية على سلوك كثير من المسلمين، وصار الناس يسمعون أخبارا عجيبة في الحرص على الترفيه. أصبحنا نسمع من يشتري رقم هاتف مميز أو لوحة سيارة بملايين، تكفي هذه الملايين الجوع وتكسو العراة وتؤوي المشردين وتطعم المنكوبين في كثير من بقاع الأرض. وليس لهذا الذي يدفع هذه الأموال الغزيرة من هدف وراء ذلك إلا مباهاة الأقران والعلو على الخلان والتفاخر بأشياء هزيلة تافهة ليس لها قيمة. ولسان حال بعضهم: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. من صور الغلو في الترفيه عن النفس الانكباب والتوسع في شهوتي البطن والفرج. فصرنا نرى من يشتري وجبة طعام أو قطعة ملابس أو يقوم برحلة أو يقوم بحفلة زفاف بأموال خيالية وبذخ في الإنفاق مع إغراق في الملذات وابتداع صور من اللهو في الأفراح والأسفار، دون أن يكون هناك نظر إلى سرف ولا ترف ولا إلى حال أمة ولا حال المستضعف. لقد شهد العصر الحديث طغيانا في اللهو واللعب، وصار للاهين واللاعبين متسع في الأرض، وإذا نظرنا إلى فئات كثيرة نجد أن معيار الرواج صار لمن يبدعون في اللهو ويبتكرون فيه. أكثر اللاعبين شعبية لاعبوا كرة القدم، مع أنهم ليس لهم إلا اللعب، لا يبنون حضارة، لا يقدمون نهضة، لا يعطون فكرا ولا عملا بناء في مجتمع، ومع ذلك تترصدهم الكاميرات وتتبعهم الجماهير في كل مكان. أوسع الممثلين شهرة ممثل المسرحيات الهزيلة الذين يكذبون ليضحكوا الناس، وصار أكثر الكتاب متعة عند القراء كتاب السخرية اللاهون. أكثر الوسائل مضيعة للطاقة والوقت الألعاب الإلكترونية التي هي في أصلها لهو ولعب، لا يرشد إلى فضيلة ولا ينصر حقا ولا يهدف إلا إلى قتل أوقات المسلمين وسحق اهتماماتهم وإضعاف عقولهم. وصار أفضل الرجال هم المتلاعبون بالعقول، الظراف حافظ النكت والطرائف كل في مجاله. لقد صارت الدنيا لهوا ولعبا، وغرق كثير من أبناء المسلمين في أوهام اللهو واللعب، وغيب كثير من الفضلاء الأفذاذ الأذكياء، وما ثمة بسبب إبعادهم إلا أنهم أهل جدية وحرص على العمل البناء، فراتب عالم مخترع لا يبلغ عشر معشار مغنية. لا ينبغي أن نكثر من البكاء على اللبن المسكوب، فعلينا جميعا يا إخواني أن نتدارك شباب الأمة وفتياتها من الانزلاق في مزيد من اللهو. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وبالإصلاح تعمر الديار وتحل البركات ويزول الران عن قلوب الغافلين ويتقى عذاب الله وعقوبته. إن فئة الشباب هم أكثر الفئات المعرضة للانشغال باللهو، الفئة المستهدفة من أعداء الأمة بهدف تغييبهم عن واقع أمتهم وحرفهم عن تعاليم دينهم. حرص الأعداء على احتوائهم عبر آلاف الوسائل التي تلهيهم وتنسيهم الله الدار الآخرة وإصلاح دينهم ودنياهم. والله إنك لتأسف بسبب ما آل إليه واقع الشباب، شباب الأمة وفتياتها اليوم، فقد فتحت عليهم الدنيا وأقبلت بزخارفها وفتنها مما لم يعهد له من قبل صورة. تعرضوا لكثير من الفتن، من فتن الشبهات والشهوات جراء تتبعهم للهو والترويح عن أنفسهم. لا ينكر العاقل المنصف أن شباب الأمة صاروا يقصفون كل يوم بمخترعات حديثة قربت البعيد ويسرت لهم ما كان محظورا على غيرهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي تربط الناس في مجموعات ومتابعات وتيسر التواصل مع العالم كله بأخباره وصوره وأدق دقائقه. كثيرة كثيرة مواقع تتوالد وتتزايد، ومن أشهرها تويتر والواتساب والفيسبوك والإنستغرام والسناب، وكل يوم يولد جديدا. فلنكبح جماح اللهو يا إخوة، ولنجعل الترفيه المباح بقدر ما هو مقبول، ولنوازن بين اللهو فلا إفراط ولا تفريط لئلا ينفلت عقال الشهوات وتنفتح أبواب الفتن علينا. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ شبابنا وأبناءنا، بل يحفظنا أنفسنا من هذه الفتن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته وحفظته وعصمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان، آوِ مشردهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، اشف مريضهم، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم أبدلهم خيرا مما أخذ منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لنا ولأموات المسلمين رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.